بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نتحول إلى مسألة جديدة من المسائل التي أوعدنا أن نبحث فيها حول ما يترتب على تفسير الأوراق، التفسير حقيقة الأوراق النقدية. هذه المسألة الجديدة أظنها تكون مسألة رابعة، لأنه المسألة الأولى كانت أن الزكاة تتعلق أو لا بالأوراق النقدية، والمسألة الثانية الخمس يتعلق أو لا ولو في بعض الحالات، والمسألة الثالثة الزيادة جائزة أو لا في الصرف، والمسألة الرابعة الآن نتحدث عن اشتراط القابض وعدم اشتراطه في صرف الأوراق النقدية. من حيث الآراء المطروحة، خب لعل المشهور قالوا باشتراط القابض في النقدين الذهبي والفضة، ولربما المشهور أنه لا فرق في اشتراط القابض بين أن يكون الصرف بنوع إلى نوع آخر كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، أو أن يكون الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لعل المشهور لم يفرقوا، وإن كان السيد الحائري حفظه الله فرق بين ما إذا كان من نوعين كالذهب والفضة، أحد الطرفين ذهب والطرف الآخر فضة، وبينما إذا كان كلا الطرفين من نوع واحد. ولهذا عندما يبحث عن التعدي من أدلة الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية هم يسري هذا التفصيل مالته، بين أن تكون الأوراق النقدية من عملة واحدة، أو أن تكون الأوراق النقدية من عملتين مختلفتين. وطبعا حسب المبنى الذي حققناه في تفسير الأوراق النقدية، عليكم السلام ورحمة الله، حسب المبنى الذي حققناه في الأوراق النقدية أن الأوراق النقدية ليست حوالة إلى خزانة الدولة من ذهب أو فضة موجودتين، عليكم السلام ورحمة الله، حتى يقال بأن هذا الصرف حقيقته صرف للذهب والفضة، فيتحمل أحكام الذهب والفضة لا بالتعدي بل حقيقة. هذا لا مجال له، لأن المبنى باطل عندنا، والصحيح أنه الأوراق النقدية إما هي مدارك ومستندات تدل على أنه يملك شيئا معنويا، وهو القيمة الشرائية بكمية معينة من القيمة الشرائية، ويكون التعامل في الحقيقة بين الكميات الشرائية. لا هذه الأوراق، هذه الأوراق أصلا هي مجرد مدارك وأسناد. إما هذا التفسير للأوراق النقدية، أو التفسير بأن الأوراق النقدية هي أصبحت ذات قيمة اعتبارية، ولكن قيمتها الاعتبارية عبارة عن القيمة الشرائية، ولا توجد لها قيمتان قد يتفقا وقد يختلفا كما في الأمتعة. لا توجد هناك في الأوراق النقدية قيمة استعمالية مستقلة وقيمة شرائية مستقلة، وهما قد يتساويا وقد يختلفا كما في الأمتعة. بل الأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية هي قيمتها الشرائية بنفسها، ليست لها قيمتان. هذا التفسير الثاني، بنينا على أحد هذين التفسيرين، فبناء على أحد هذين التفسيرين نبحث مع رفض تفسير الأوراق النقدية بأنها تكون حوالة إلى خزينة الدولة. فحينئذ لابد وأن نجد وننظر إلى ما ورد من شرط التقابض في الذهب والفضة حتى نبحث مدى إمكان التعدي من مما ورد من شرط التقابض في رواياتنا في الذهب والفضة، مدى إمكان التعدي منها إلى الأوراق النقدية. وهذه الروايات الواردة بشأن اشتراط التقابض في صرف الذهب والفضة لعل كلها تحدثت عن الذهب بالفضة أو العكس، الفضة بالذهب، ولكن الأصحاب يبدو أنهم فهموا من ذلك مطلق الصرف، حتى الذهب بالذهب، حتى الفضة والفضة بالفضة. ولهذا تجد غالبا في ألسنة الأصحاب أنه يشترط في بيع الصرف، ويفسرون بيع الصرف هم عندما يعرفون في تعريف بيع الصرف، يعرفون بيع الصرف بالذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، هكذا يعرفون، يعني سواء كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة أو فضة بذهب، يعني هاي العبارة عبارة في تعريف بيع الصرف، هكذا يعرفون تعريف بيع الصرف أنه عبارة عن بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة. هذا يعم أربع حالات: ذهب بالذهب، وفضة بالفضة، وذهب بالفضة، وفضة بالذهب. إذن الحالات الأربعة كلها تدخل في عبارة بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، فيعرفون بيع الصرف بهذا التعريف، ثم يقولون بأنه يشترط في بيع الصرف التقابض، يعني في بيع الصرف بهذا التعريف الذي عرفوه في مطلع البحث، في مطلع البحث يعرفون بيع الصرف بهذا التعريف، ثم في بيان أحكام بيع الصرف يقولون بأنه يشترط في بيع الصرف التقابض. وهكذا العنوان الذي وضعه صاحب الوسائل للروايات الواردة في اشتراط التقابض، هم في العنوان صاحب الوسائل يقول اشتراط التقابض في بيع الصرف، ما يقيد في العنوان ما يقيد بما إذا كان ذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وإنما يعمم في كل بيع صرفين. ولكن كما ذكرت لكم أن السيد الحائري يفصل، لأن الروايات في متن الروايات، هذه الروايات وردت بشأن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، هذا التعبير الوارد في الروايات. بل على كل حال فإحنا لابد وأن نقرأ روايات الباب الواردة بشأن اشتراط التقابض لندقق فيها، ويبدو أن فيها تعارض على ما ذكره سيلح. إحنا إن شاء الله نقرأ متن الروايات حتى نطلع التعارض هم. بل فلا بد وأن نقرأ روايات الباب حتى نبحث أنه أولا هل يختص باختلاف النوع أو يشمل حتى مع وحدة النوع. ثانيا نبحث أنها هل يمكن التعدي منها إلى الأوراق النقدية أو لا يمكن التعدي منها إلى الأوراق النقدية. ثالثا إذا أكو تعارض كيف نحل التعارض في هذه الروايات. فكل هذه الخصوصيات سنتابعها إن شاء الله بعد أن نقرأ هذه الروايات قراءة أولية وتأمل أولي، ثم نرجع لنحقق في هذه الخصوصيات. اليوم نأخذ الروايات. الباب الثاني من أبواب الصرف. عنوان الباب في الوسائل: باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس. مثل ما قلت لكم يعمم في العنوان، يعمم اشتراط القبض لكل بيع صرفين، ما يقيد بما إذا كان من نوعين أحد الطرفين ذهب والطرف الآخر الفضة، وإنما يقول في صحة الصرف. باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل. هسه إما هو الأصيل في مجلس العقد يتقابضان مع الأصيل، أو أحدهما أصيل والآخر وكيل، أو إذا الأصيل ما حضر من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين لابد من حضور الوكيل في البيع. الوكيل في البيع يعني الذي يجري العقد، هسه سواء كان بالإصالة أو بالوكالة لابد وأن يقبض من كل من الطرفين. باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترق قبله. لو افترق قبل التقابض يكون باطلا. هذا عنوان الباب. الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. بل مقطع من هذا يبدو سندان والمقطع الآخر يشترك. بل محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل يعني، وأيضا محمد بن يبدو يقصد وأيضا محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. بل جميعا يعني بحسب السند الأول عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وبحسب السند الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فيقول جميعا يعني يصير في عرض واحد، محمد بن عبد الجبار يصير في عرض فضل بن شاذان، هذان الثنين جميعا عن صفوان، الباقي يكون مشترك عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها. هسه ينقدها إما يقصد أنه يعطيه إياه الرجل، يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير، يشتري الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها. إما يقصد أنه هذا أحد الطرفين ينقدها يعطيه نقدا، أو يقصد ينقدها يعني نقد أنه جيد رديء، بل من الناحية الكيفية يتأمل ويدقق فيها. بل ويحسب ثمنها، كم هو دينارا، كم عدد من هذه الدراهم يساوي قيمة دينار، يتأمل ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير. هو الرجل يريد يعطي دنانير ويأخذ الدراهم، يبدو أنه يأخذ الدراهم ولكن الدنانير يأخره، يقول بأنه أرسل معي بل غلامك حتى أعطيه الدنانير يجيب لك إياها. فهذا جائز أو لا؟ يسأل الإمام. فقال الإمام يجيب: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير. فقلت: إنما هو في دار في دار إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض. مثلا في دار واحد، مثلا غرفة هنا وغرفة هناك، مثلا أمكنتهما معرف، ويقول قريبة بعضها من بعض. إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم. يعني أن يقوم يجي وياه، هذا قاعد على باب الله في غرفته، سيقوم يعوف شغله ويجي وياه هذا إلى الغرفة الأخرى أو الدار الأخرى، بها صعوبة وإن كان قريبين ولكن بها مشقة. فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها أو إنقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، يعني يصير وكيله. هذا الغلام يقوم بدور هذا الغلام يستلم الدراهم، الدراهم ما يعطيه هي، بل الدراهم يعطيه بيد الغلام، يودي إلى مكان ذاك الرجل، وهذا الغلام وكيل ذاك، والغلام يقوم بأعمال الوكالة فيعطي الدراهم ويأخذ الدنانير. فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق، يعني الدراهم، ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق، في نفس المكان الذي يدفع إليه الورق يأخذ الدنانير. هذه الرواية، فقط عيب هذه الرواية أن التعبير الوارد فيها لا أحبه. هذا هل يحمل على الحرمة أو الجامع بين الحرمة والكراهة؟ ليس صريحا واضحا في معنى الحرمة، إنما التعبير بلا أحبه. ثم ولكن وإن كان بعد تعبير لا أحبه، شنو ما أحبه أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، من بعدين أكو صيغة أمر. فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم. فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها وإنقادها فليأمر، هاي صيغة أمر، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. على كل حال، فإذا قلنا هذه صيغة الأمر هنا يكفي، فيكفي دلالة على وجوب هذا التقابض. وإذا قلنا بأنه ما دام اجتمع مع تعبير لا أحبه، فنفس الإجمال مالت لا أحبه قد يسري إلى صيغة الأمر، قد يقال بأنه صيغة الأمر ما دام اجتمعت مع كلمة لا أحبه فهم يصير مجمل، أنه يقصد بصيغة الأمر مثلا الأفضلية أو وجوب. على كل حال، هذا فقط التأمل الوارد في هذه الرواية.
بالنسبة للفظ الدار قد يستعمل بمعنى
اي لا يبعد، لا يبعد ان يكون المراد بالدار يعني القرية، المحل مثلا.
ذلك عطف هذا لأمكنتي.
اي
لأمكنتي.
اي بل شنو تقارب، قال بأنه إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض. على كل حال، الحديث الثاني وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته بلي. إذن الأسانيد هم كنا نتأمل بها إن شاء الله في الأيام القادمة. بلي قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم. بلي أي أنا عبد الله عن غير واحد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان. إذا حصل الإطمئنان بأن غير واحد ما دام متعددين في عرض واحد لابد أكو فيهم ثقة فيمشي الحال، أو أما إذا احتملنا أن كل هؤلاء الذي لم يذكر أسماءهم غير ثقات فيصير خلل. قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه. فيقول هاتي وهلما، ويكون رسولك معه. قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم هسه هذا، فيقول جواب الإمام، أو هذا لازال سؤال السائل، إذا لازال سؤال السائل بعد جواب الإمام وين؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول، فيقول شنو؟ هذا استمرار للسؤال باقي السؤال، أو هذا جواب الإمام؟ خب إذن جواب الإمام ماكو.
جواب الإمام
فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه. فيقول هاتي وهلم، يظهر يد بيد، هاتي وهلم. هسه هاتي ياه الإقباض ياه القبض، هاتي وهلم بمعنى واحد، هاتي يعني أنطيني، هلم يعني أخذ، هاتي يعني أنطيني لو يعني أخذ، هاتي أنطيني، هلم يعني أخذ. هسه صرنا مثل ذاك اللي يقول أنا ما أعرف فارسي إلا بروبيا، ياه النهار ده اللي ينهى ما يدري. بلي هلما يعني اعطيني لو يعني اخذ،
يعني بمعنى ارجع، هات خذ اعطيني.
هلما الي اقبل علي حتى اعطيك لو حتى تعطيني، صحيح هلما بمعنى اقبل الي، هذا هذا واضح
حتى اعطيك،
هذا هلما معنى أقبل هذا واضح، هلما إلي هذا واضح، ولكن هلما إلي حتى أعطيك لو حتى تعطيني، هذا الغامض، هذا الغامض. أي المشكلة جواب الإمام ياهو هاي الرواية،
يقول
الثانية،
يقول
الثانية، اي اثنين يقول، بس الانسب ان يكون الاولى يبدا جواب الامام، مو الثانية
حتى الاولى قد يكون جواب الامام،
اي الجواب الامام قد يبدا بيقول الاولى مو يقول الثانية. ها
بالفارسي
سلم الحديث الثالث في الباب، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة بالعكس إلا يدا بيد. هذا من حيث الدلالة واضح أنه لا بد من التقابض في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. الحديث رقم 4 عن عدة من أصحابنا، بلي هذا منو عن عدة من هذا الكافي كل ذني بدأ بمحمد بن يعقوب، فلا زالت هذه الروايات عن طريق الكليني رضوان الله تعالى عليه. وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. هنا احتمال قوي أن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن يحيى الذي لم يثبت وثاقته، لأنه من حيث الطبقة شوية متأخر عن الثنيين اللذان هما ثقتان. احنا ثلاثة عندنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ثقتان، أما أحمد بن محمد بن يحيى لم تثبت وثاقته، وهذا الذي لم يثبت وثاقته شوية متأخر وأقرب إلى الكافي إلى الكليني. على كل حال عن الحسين بن سعيد، أنا ناسي سابقا بحثنا
أمس حسين بن سعيد الأهوازي صاحب الكتاب.
ها إذا كان هذا الأهوازي اللي أمس قرأناه هذا ثقة
ليس الأهوازي لأنه ما يروى أن هذا.
كود نشوف الطبقة، كود نشوف الطبقة عن فضالة عن فضالة عن أبي المعزى، كل ذلك يحتاج إلى مراجعة. عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آت الصيرفي، يعني أأتي إلى الصيرفي بالدراهم، أجيب له دراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني دراهم. قال ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك. آت الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير، بلي أي دنانير يعني الذهب، دنانير كانت ذهبية، دينار فضة ما عدنا، دينار ذاك العهد دائما دينار ذهب. فيزن لي أكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني، هذا بيع ثاني أو نفس هذا البيع، ثم أبتاع منه مكاني دراهم. قال لا بأس، قال ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك. هسه أنا أفسر لا تزن أقل من حقك، لعل المراد يعني من حقك الذي أعطاك من الدنانير، أليس هو أعطاك زيادة من الدنانير؟ أنت هم احسب لدراهم بقدر قيمة تلك الدنانير، لا تمضي أقل حتى لا تصير زيادة من أحد الطرفين. لعل المراد هكذا، لعل المراد بأنه صحيح هو أعطاك من الدنانير أكثر من حقك ولكن أنت لا تمضي أقل، أنت من تريد تمضي دراهم شوف ايش قد يحق لك من قيمة الدنانير اعطيه ما لا اقل ما لا يقل عن ذلك من الدراهم التي تعطيه. لعل المراد هذا، ولكن فيه اجمال، فيه اجمال مشكل. ولكن لا تزن قبل اقل من حقك على كل حال. خمسة، رقم خمسة، الحديث الخامس، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار بلي لعله يتم هذا السند، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيين وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها، أشتغل عن هذه الأمور يعني أنشغل عنها، ما عندي فرصة أن أعمل، مو أشتغل بها، أشتغل عنها. هذه من الأفعال التي يختلف معناها باختلاف حرف الجر. لا بد قاري لكم قبل أنه أكو أبيات شعرية يذكر عدة أفعال في اللغة العربية يختلف معناها بمعنيين متضادين بسبب اختلاف حرف الجر. فذهب إليه وذهب عن، مال إليه ومال عن، فيقول رأيت الماء، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ما عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. فذهبوا الأول بمعنى ذهبوا إليه، هذا ذهب عنه يعني ابتعد عنه. وهكذا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن ما عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. وهكذا الثالث رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ما عنده فضة فعنه الناس منفضة. أنا أتذكر كنت أدرس حلقات بقوم، فصارت مناسبة قرأت لهم هذه الأبيات، فواحد من الطلاب قال أضيف لك بيت رابع، قلت شنو؟ قال رأيت الناس منكبة إلى من عنده كبة، ومن ما عنده كبة فعنه الناس منكبة. بلي. هذا ذهب من هالقبيل، اشتغل عفوا هنا عجنة، فاشتغل عن تعيير وزنها يعني انشغل، ما استطاع، ما كان عنده فرصة مثلا، اشتغل عن تعييرها، عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها، فأعطيه الدنانير، يأخذ الدراهم من عنده ويعطيه الدنانير، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، بعدنا لم يتم البيع بيننا، فإني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك، هذا البيع نقضت، ما مقبول عندي، بل هذا الذي بيني وبينك من البيع، من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، بعدني ما متبايعين. صحيح أنا أخذت دراهمك ولكن بعنوان قرض، وأعطيتك الدنانير هم بعنوان قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه، حتى تأتيني من الغد وأبايعه. إلى هذا الحد سأل السائل عن الإمام بأنه هكذا أفعل، قال ليس به بأس، هذا حسب القواعد، بعد التقابض باكر راح يتم البيع ويتم بشكل دقيق أنه إشجد من الدراهم في مقابل إشجد من الدنانير. أما الآن فمجرد قرض، هذا قرض ذاك هم قرض. رقم ستة، من هذا الرقم ستة يتحول إلى الطوسي، يتحول إلى التهذيب. إلى هذا الحد كان النقل من الكافي، وفي ذيل هذه الرواية يقول محمد بن الحسن يتحول إلى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين وسعيد عن صفوان مثله وعنه عن صفوان وذكر الأول الحديث الأول أيضا ذكره محمد بن حسن الطوسي وعنه عن القاسم عن أبان وذكر الثاني الحديث الثاني وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد وذكر الثالث. إذن الروايات ينقلها في ذيل هذه الرواية الخامسة ينقلها عن الشيخ الطوسي ثم يستمر في النقل في باقي الروايات عن الشيخ الطوسي. هذا رقم ستة عنه يقصد الطوسي ما يقصد الكافي. وعنه عن حماد بن عيسى لا هذا رقم ستة يقصد ومحمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد يقصد حسين بن سعيد لأنه في ذيل الرواية الخامسة قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله عن صفوان وذكر الأول وعنه عن القاسم عن أبان ذكر الثاني وعنه عن النظر عن عاصم بن حميد وذكر الثالث كله عنه عنه. شوف محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله وعنه يعني أيضا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وذكر الأول وأيضا عنه يعني أيضا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبان وذكر الثاني وعنه يعني أيضا محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن النظر عن عاصم بن حميد ذكر الثالث. هنا من يجي رقم ستة وعنه أيضا يصير محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. المقصود بعنه في رقم ستة يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الظاهر هذا السند واضح الصحة. الكلام عن حول حسين بن سعيد أنا ناسي حسين بن سعيد يمكن يوثقوه أنا على ما ببالي
سيدنا الحسين بن سعيد عادة الشيخ الطوسي ينقل عن الحسين بن سعيد الأهوازي اللي هو صاحب الكتاب
أي.
اللي هو ينقل دائما عنه فإذا مر الحسين بن سعيد
أي. هذا حسين بن سعيد قلنا قلنا مشترك ولكن إذا كان هو الأهوازي فهو صحيح على كل حال. فأظن أن هذا السند يتم هذا السند عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم لأن ذول واضحين الصحة حماد بن عيسى حريز ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس. طبعا هذا يعني مو متماثلين حتى يأتي في ربا المعاملي الفضة والذهب بالإمكان التفاضل جائز طبعا مو بالقرض مو الحال البيع الحال فيقول مثلين بمثل يدا بيد بالتقابض قال لا بأس لأن التقابض حصل في مجلس العقد. رقم سبعة وعنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال لا بأس به يدا بيد. هذا يدا بيد قد يدل على اشتراط أن يكون يدا بيد. الرواية السابقة ما بي ما يدل على وجوبه كوني يدا بيد لأن يدا بيد في سؤال السائل والإمام يقول لا بأس فهذا ما فيه دلالة على وجوب يدا بيد ولكن في هذه الرواية في جواب الإمام بعد ما يقول لا بأس يأكد يدا بيد هذا فيه إشعار أو ظهور بأنه يشترط أن يكون يدا بيد. وعنه عن صفوان بن منصور رقم ثمانية عنه عن صفوان بن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزع حائطا فانزل معه. أظن نزا وانزل بمعنى النزول أو اللجوء إلى حائطا إلى مكان استراحة كذا. فإذا لجأ إلى حائطا أنت هم الجأ معه لتفارقه حتى يكون بلي البيع اجتماع البيع مستمر لا يتفرقان بلي معه. فهذا هم يشترط يدل على اشتراط التقابض في مجلس العقد وإن كان المجلس يستمر بل يسيران معا. الوقت انتهى تقريبا. باقي الروايات نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.